أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث اليوم يتعلق في تفسير آيات القضاء والقدر. هناك خلاف في هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر. ذكر الشيخ الصدوق قدس سره جملة من الأحاديث تنهى عن الخوض في القضاء والقدر. هذه الأحاديث هل هي صحيحة أم ليست بصحيحة؟ بس إن شاء الله يأتي في محله ونبين الحق فيه. لكن بما أنه ورد في الكلام في القرآن الكريم وفي جملة من الأحاديث مسألة القضاء والقدر، فينبغي أن نفهم معنى القضاء والقدر حتى لو سلمنا بوجود الأحاديث الناهية عن الخوض في مسألة القضاء والقدر. حتى لو سلمنا، حتى لو قلنا هناك أحاديث تنهى عن الكلام في القضاء والقدر، لكن بما أنه ذكر القضاء والقدر لابد لنا من معرفة القضاء والقدر. أولا، معاني القضاء تختلف. لفظة القضاء موجودة في القرآن الكريم وموجودة في الأحاديث. هذه الألفاظ، ألفاظ القضاء، وردت على أوجه، ربما تصل هذه الأوجه إلى خمس. يعني استعمال كلمة القضاء ربما ورد في خمسة مواضع، لها خمسة معاني بعبارة أخرى. فلنأتي إلى المعنى الأول من معاني القضاء ونذكر شاهده من القرآن الكريم، حتى لما نقف عند الآية التي تتحدث عن هذا القضاء نعرف ما هو معناه. هو القضاء باللغة ما هو؟ القضاء إبرام الأمر، لكن القضاء يقال لمن يشتغل في مهنة الحكم بين الناس، ومنه القاضي. القاضي يحكم، وظيفته الحكم بين الناس. القضاء يقال للأمر المبرم، القضاء يقال للحكم، القضاء يقال للانتهاء. على كل هناك معاني. فلنأتي إلى كل معنى من هذه المعاني ونذكر شاهده من القرآن الكريم. المعنى الأول من معاني القضاء بمعنى الخلق، بمعنى الخلق. ما هو الشاهد عليه من القرآن الكريم بمعنى الخلق؟ قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. فقضاهن 7 سماوات في يومين. قضاهن ماذا يعني؟ يعني خلقهن. هذه سورة الدخان. وفي سورة 11 عفوا في هاي سورة فصلت رقم الآية 11 و12. بعبارة أخرى أن الله عز وجل خلق 7 سماوات. سورة فصلت الآية 11 و12، يعني خلق 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. إذن المعنى الأول للقضاء هو الخلق. أما المعنى الثاني بمعنى الأمر، القضاء بمعنى الأمر، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الشاهد على ذلك؟ قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. طيب، فإذا هنا وقضى ربك بمعنى أمر ربك بعبادته هو وبإطاعة الوالدين. معروفة إطاعة الوالدين، رحمة الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بمعنى لا تتكلم معهما بكلام عال، بل أن قولة أف التي هي للتضجر ممنوعة، حرام، فمن باب أولى الضرب حرام الآن، والعياذ بالله في بعض الشباب يضربون آباءهم، يقتلون آباءهم. أنا شاهدت بعيني، يعني ما أحد يتكلم، رأيت بعيني بعض الأشخاص يضرب والده. نعم. ورد في المأثور والعهد على الناقل. ها مسلم. ورد في بعض الروايات في بعض الأخبار أنه رؤي شخص عند البيت الحرام، رجل كبير صاع في السن، وقد جثم على صدره شاب يكيل له الضرب المبرح، يضربه ضربا شديدا، والناس تلوم هذا الشاب أنه كيف تعتدي على رجل صاع في السن كبير، ورجل يستغيث أنقذوني أنقذوني. فلما أنقذوه قيل للرجل الكبير: ما بالك هذا الغلام يضربك؟ قال: لا تلوموه، فإني بمثلي في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا المكان وفي مثل هذه الساعة من العام الفلاني وقفت هذا الموقف وكنت أضرب والدي، وهذا الغلام هو ابني. الله عز وجل. لا الإحسان إلا الإحسان، هذا هو يتسلسل. أحسن. من بعض الشيء بالشيء يذكر أن هناك شخص شاب حمل أباه على ظهره وحج به 20 حجة، ما يوم من الأيام قال له والده الله يوفقك مثلا، أو الله يعطيك العافية على تعبير السوريين، أو شكرا، أو أطال الله في عمرك، أبدا ما قال له هذا. فالولد كان يحس في نفسه أنه أنا أقدم كل شيء لوالدي ولا يقول لي شكرا، ما يقول الله يوفقك، ما يتكلم مثل هذه الكلمات، يدعو لي مثلا. إلا في يوم من الأيام في أثناء الحج، وتعرف موسم الحج حار، الدنيا حارة، أمره أبوه قال بني أنا أريد أن أقضي حاجتي، أخرج إلى خارج يعني. فأخذه، تعرف رمال هناك ورمل حار، فوضع الولد يده تحت أبيه حتى لا تؤثر عليه حرارة الرمال، حرارة الرمضاء. حين ذاك قال له الله يطول عمرك، الله يوفقك، الله يهديك، الله يخليك. أخذ يدعو، قال أبا أنا صار 20 حجة أحج بك وقد حملتك على ظهري، هل قصرت في يوم من الأيام شيء؟ قال له، قال كل هذه الفترة ما قلت لي إلا الآن قلت، لما؟ قال بني كل الذي فعلته لي قد فعلته لوالدي، كل اللي سويته معي أنا سويته لوالدي، لكن هذه زيادة لم أفعلها، أنا ما فعلت هذا مع والدي زيادة، فأنت تستحق الآن الشكر كما تدين تدان. صحيح. فإذا لما يقول وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هناك آيات وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما صاحبهما أو عاشرهما في الدنيا معروفة. نعم، هذا الأمر الثاني من معاني القضاء. والمعنى الثالث من معاني القضاء بمعنى الإعلام، القضاء يستعمل ويراد منه الإعلام، والشاهد لذلك قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل الأمر، قضينا إلى بني إسرائيل الأمر بمعنى أعلمناهم، بمعنى أخبرناهم قبل حصول هذا الأمر أنه سوف يقع عليكم كذا وكذا، ثم بعد ذلك وقع. هذا نعم، ماذا؟ مو بالضرورة أن تعلم سورة أو عراق أو كذا، في قسم منهم من العراق مثلا ورد في مسألة الوالدين، يبدو هذا ينفعكم على المنبر يعني. هذه يعني حكايات وقصص وأخبار كثيرة يعني موجودة لها تأثير في الناس. هذا في يوم من الأيام كان أحد المجتهدين يأتي إلى قبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في كربلاء، يقف وكان أمنيته أن يسمع جواب الإمام الحسين، وأشهد أنك تسمع كلامي أو سلامي وترد جوابي. بمعنى أن الإمام وإن كان تحت الثرى لكنه لا يحجبه الثرى، لأنه فرد أكمل يرد السلام يرد الجواب. فكان يتمنى أن يسمع صوت الإمام الحسين، يقف يقول السلام عليك يا أبا عبد الله، ما في شيء، ما يسمع، يصلي ويطيل الركوع، يطيل السجود، يدعو الله بفنون الدعوات بخالص الدعوات. في يوم من الأيام جاء بدوي إعرابي، وقف على قبر الإمام الحسين، قال السلام عليك يا سيدي ويا مولاي المجتهد والد. يا أبا عبد الله، قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ذهب الإعرابي خلاص. المجتهد كان يصلي، سمع هذا الكلام، فأنهى صلاته بسرعة وخرج يهرول خلف هذا الرجل الإعرابي البدوي، وجده في الطارمة، احنا نسميها طارمة يعني، فتعرف الطارمة يعني في الساحة في الرواق. قال تعال انت سمعت شيء؟ قال نعم. ماذا سمع؟ قال مولانا سمعت صوت الامام الحسين يرد علي، مو غريبة، كل مرة اجي انا اسلم عليه يرد علي السلام، كل مرة انا اتي للزيارة كل جمعة اسلم عليه فيرد علي. قال انت ماذا تفعل؟ شوف ماذا صنعتك؟ ما هي عبادتك؟ انت ولي من اولياء الله. قال لا ولي، رجال مسكين عادي، انا بدوي لا اعرف لا صلاة مستحبة ولا اعرف اي صلاة، رجال مكتفي بصلاتي فقط، صلاتي اليومية، ما عندي شيء. فماذا تفعل؟ قال عندي ابوائي، امي ووالدي وابي، والداي كسيحان يعني لا يستطيعان الحركة، مشلولان. أنا كل ليلة جمعة ساكن في البادية، أأتي بهما لزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه يعني. تعرف ما في واسط عندي، رجل فقير، فأحمل والدتي إلى مسافة بعيدة، أضعها في مكان ثم أعود إلى والدي، أحمله حتى أضعه عند والدتي، ثم أحمل والدتي إلى مكان آخر، وهكذا حتى أصل إلى قبر الإمام الحسين، فأدخل أسلم عليه وأدخل والدي، والآن هما موجودان هذان. فانظر من إطاعة الوالدين، هذا رجل يحمل والديه على ظهره لزيارة الإمام الحسين، هذا هنا الإمام الحسين يرد عليه لأن إطاعة، امتثل لأمر الله على كل الأحوال. نعم علي الأكبر أحسن، أطاع والديه. لكن شلون إطاعة؟ يقال أن محمد بن الحنفية رحمة الله عليه كان يبعثه أمير المؤمنين في القتال، خاصة في الجمل، فيدخل محمد يغوص، كان شجاعا، الرجل شجاع جدا، الشجاعة من والده، يغوص في أوساطهم ثم يرجع، يرجع وهو يقول أبا أبا العطش جورز الله. فيأخذ الإمام أمير المؤمنين الماء ويصبه بين درعه وجسمه، فينزل علق الدم كأنه بنى على جسمه وبنيانه. على كل أحوال هكذا، هذا فريق جورز جورز منه، خذها من خبرة يعني. فعلى كل، إذن للقضاء معاني، قرأنا ثلاث معاني، ثلاثة معاني، نأتي إلى المعنى الرابع. المعنى الرابع هو الفصل في الحكم، هو الفصل بالحكم بين الخلق، وهو ما يدل عليه قوله تعالى والله يقضي بالحق، يعني يفصل بالحكم. الله هل يبوم بالحكم؟ الله يفصل بالحكم، يقضي بالحق. وقوله وقضى بينهم بالحق، يعني حكم بينهم بالحق. وهناك أمر خامس أو معنى خامس لمعاني القضاء، وهو الفراغ. الفراغ من الأمر، الفراغ من الأمر يدل عليه قوله تعالى فيما حكاه عن الصديق يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني فرغ من هذا الأمر. لكن في الحقيقة هذا يرجع إلى معنى الخلق. طيب الآن بعد بيان هذه المعاني للقضاء، نربط الكلام بما يعتقده المجدر. هذا هو قضية الأمر، هذا الفراغ من الأمر انهاء الأمر. المجبرة ماذا يقولون؟ قرأنا فيما سبق أن عقيدتهم بأن الله يفعل ويخلق أفعال العباد، وكل فعل صادر من العبد هو من الله سواء كان خيرا أو كان. والآن لو راجعتم إلى عقائدهم قالوا نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله، هكذا يؤمنون، يؤمنون بالقضاء والقدر خيره وشره من الله. طبعا أنا الآن سوف أتوسع من ناحية البحث. طيب وهذا يعني أن الله عز وجل إذا فعل العبد معصية معناها أن الله عز وجل قضى بالمعصية على خلقه. إذا العباد فعلوا المعاصي معناها أن الله عز وجل قضى بالمعصية على خلقه. فنحن نسأل ماذا تريدون من هذا الكلام؟ قضى بالمعصية على خلقه، ماذا تريدون؟ قبل أن أبين لابد أن أذكر لكم أمرا، هذا الأمر مهم، أن من يعتقد بالكفر، الكفر ظاهرا وباطنا، ويعتقد بلوازم الكفر، يعتقد بالشرك وأن الله له شريك ويلتزم بهذا القول، ينكر وجود الله ويلتزم بهذا القول، ينسب الظلم إلى الله ويلتزم بهذا القول، ينكر النبوة ويلتزم بهذا القول، ينكر المعاد ويلتزم بهذا القول، ماذا يحكم عليه؟ بالكفر. الكافر نجس أم لا؟ نجس. انتبه. طيب الآن بالنسبة إلى هؤلاء، سواء كان المجبرة أو المجسمة والمفوضة، هؤلاء مسلمون أم لا؟ مسلمون. انتبه. الذي يقول بالجبر لازم قوله ماذا؟ لازم قوله الظلم، أن الله يظلم، لازم قوله أن الله يفعل القبيح، لازم قوله ينكر الثواب والعقاب، سقوط الثواب والعقاب، لازم قوله. وإذا سقط الثواب والعقاب، من الذي أتى بالثواب والعقاب؟ هو النبي، فأنكر النبوة. انتبه. المعاد لا ضرورة له بعد هذا. الآن هذه النقطة الحساسة، فهل يحكم بكفر الأشاعرة الذين يقولون بهذا القول أم لا يحكم؟ الأشاعرة كل فرق المسلمين، الأشاعرة فرق المسلمين من المذاهب الأربعة، المعتزلة خلي على جنب هسه في بعض الموارد هم، فهل نلتزم بهذا؟ هنا لابد من بيان هذه النقطة، وهو أنه إذا التزم بهذا والتزم باللوازم، التزم بالجبر والتزم بلوازم الجبر، يحكم بكفره. أما إذا التزم بالجبر لكن ما التزم باللوازم، لأنهم هم يقولون أن الإنسان مجبور، لكن مع ذلك ماذا يقولون؟ يقولون أن الإنسان يثاب ويعاقب. الله عز وجل خلق أفعال العباد، هذه الأفعال لا تخلو إما طاعات أو معاصي، كلها صادرة من الله عز وجل، تنسب إلى الله على نحو الحقيقة وإلى العبد على نحو المجاز، والإنسان يستحق الثواب والعقاب، هم لا ينكرون هذا، لكن استحقاق الثواب والعقاب بما كسب الإنسان من الأفعال، كل امرئ بما كسب رهين، يستدلونها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، معناه أن الأفعال هي صادرة من الإنسان، فبالكسب الإنسان بأعماله يستحق الثواب والعقاب، فمعنى هذا أنهم لا يحكم بكفرهم، لأنهم لا يقولون ولا يعتقدون باللوازم. فهمتم الآن؟ هذه نقطة مهمة أحببت أن أذكرها إليكم من الخارج. لا، مو ينكر، مو هم باللوازم لا يقول، هم يقولون هناك لازم وهناك ملزوم، يقولون بالملزوم لكن اللازم لا يقولون به، يقولون بالجبر لكن بلوازم الجبر ما يقولون. بلازم الجبر ما هو لازم الجبر؟ مثلا انتفاء الثواب، نسبة الظلم، انتفاء العقاب، سقوط التكليف، كل هذا هم لا يقولون بهذا، لا هم يقولون بالتكليف، يقولون بوجودها. طبعا مغير كثير، مو العلماء هذا، يعني الآن في بعض القضايا غيروا بها، لكن يبقى أنهم يقولون بهذا ضمنا يعترفون به على كل أحد. طيب الآن نحن نسأل بالنسبة إلى المجبر، الذين يقولون أن الله تعالى قضى بالمعصية، وهكذا قضى بعد معرفة هذه الوجوه الخمس، بعد معرفة هذه المعاني للقضاء، هؤلاء يقولون أن الله قضى بالمعصية على خلقه. فنسألهم ماذا تعنون بأنه قضى بالمعصية؟ فهذا لا يخلو، إما أن يقولوا أن الله عز وجل خلق العصيان في خلقه، إذا خلق العصيان فلا بد أن يقولوا، كيف أن يقولوا أن الله خلق العصيان؟ لا بد أن يقولوا قضى في خلقه بالعصيان، ولا يقولوا قضى عليهم بالعصيان، فرق. لا بد أن يقولوا هكذا، قضى في خلقه بالعصيان، ولا يقولوا قضى عليهم، لأن الخلق فيهم وليس الخلق عليهم. فهمتم الآن؟ هذا واحد. والله عز وجل حتى لو كان هذا مرادهم، الله عز وجل قد أكذبهم وكذبهم، لأن الله يرد على الذين زعموا أنه خلق المعاصي بأي دليل؟ الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء معناه نفى الخبيث. الله عز وجل نفى القبيح وأوجب الحسن. والمعصية قبيحة أم لا؟ المعاصي من القبائح، فلا وجه لقولهم قضى بالمعاصي على أساس أنه أمر بالمعاصي. لا، أمر بالمعاصي على معنى أمر بها. نعم، عفوا، هلاك خلق أيضا لا معنى لقولهم أن الله عز وجل أمر بالمعاصي. لا، اثنين، ذاك الأمر الأول أنه خلق باطل، لأن الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه، وأيضا لا معنى لقولهم بأن الله أمر بالمعاصي لأن الله عز وجل أيضا كذبهم، وذلك بقوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هكذا الآية تقول. فإذا الله عز وجل لم يأمر بالمعاصي، قضى بالمعصية بمعنى أمر أيضا منتفي. وكذلك لا معنى لقول من زعم أن الله عز وجل قضى بالمعاصي بمعنى أنه أعلم بالمعاصي، أعلم الخلق بالمعاصي، بمعنى أن الخلق لا يعلمون كما أخبر بني إسرائيل بالأمر قبل وقوعه، بمعنى أن الخلق لا يعلمون بالمعاصي في المستقبل، فأخبر الله عز وجل بهذه المعاصي وأعلمهم، لأنهم لا يحيطون بمثل هذه الأمور علما. وأيضا لا معنى لقولهم وقضينا إلى بني إسرائيل الأمر، قضينا بمعنى أعلمناه أيضا، لأن الله عز وجل يعني نحن نأتي ونطبق كلامهم على هذه المعاني، على الإعلام أيضا لا ينطبق، لأنهم نحن نسأل هل أنت تعلم أنك تطيع وتعصي في المستقبل؟ لا، خلص ما أعلمك الله، لا معنى لهذا القول أصلا. يعني هناك بعض القضايا وقعت على بني إسرائيل لكن وقعت في المستقبل، الله عز وجل قبل وقوعها أخبره أنه سوف يقع عليكم كذا وسوف يقع عليكم كذا وسوف يقع عليكم كذا، قضى عليهم فأعلمهم بهذا. طيب، لكن هنا بالنسبة إلى قول المدبرة بسم الله ألقى لو ألقى يعني أنت ما تعرف ما ارتكبت من الذنوب، أنت تعرف ما ارتكبت من الذنوب، ما هو واقع من الذنوب لأنك تعلم بما سيقع. ها هنا إعلام بما سيقع، مو إعلام بما هو واقع، إعلام بما سيقع يوم في المستقبل. هذا هل هو حاصل؟ هذا ليس حاصل. نعم. طيب. وأيضا لا وجه لقولهم بأن الله عز وجل قضى بالذنوب على أنه حكم بهذه الذنوب على العباد، لأن أحكام الله حق أم باطل؟ أحسن، فأحكامه حق والمعاصي باطلة، فلا تصدر من الله عز وجل بل تصدر من الذبح. إذن بناء على هذا لا يمكن أن نقول بأن الله قضى أو يقضي بالمعاصي على أعباده بناء على رأي الأشاعرة أو المجذرة على كافة هذه الوجوه من وجوه القضاء. لكن أنهى قضى قضى منها وطرا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أنهى أنهى علاقة الزوجية يعني. نعم. طيب نأتي الآن للسؤال المهم، وهو هل في أفعال العباد قضاء وقدر أم لا؟ هذا هو السؤال المهم، وهذه طبعا نقاط هي حساسة مثيرة ينبغي معرفتها حتى نتوصل بعد إلى نتيجة، أيضا نطرح مشكلة أخرى أو مسألة أخرى، وهي معنى القضاء والقدر بمعناه الفلسفي أو بمعناه لدى الحكماء ولدى المتكلمين، ما معنى القضاء وما معنى القدر وما يعبر عنه بعالم المثال ولوح المحو والإثبات. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. هذه وهل أن النبي أو الأئمة عليهم السلام يعلمون القضاء والقدر أو لا يعلمون ذلك؟ إن شاء الله لا.